السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا من أداب السفر بعضا مما ذكره الإمام النووي رحمة الله عليه، ومن أداب السفر يقول: يكره النزول في قارعة الطريق، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه حديث أبي هريرة، وفيه النصح من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في أثناء أسفارهم. يقول: إذا سافرتم، إما تسافرون في الخصب في وقت إنه الجو فيه طيب وإنه الأرض فيها كلاء وفيها عشب وفيها أشياء تنفع للإبل، فأقول: أعطوا الإبل حظها من الأرض، يعني الإبل وهي ماشية داعت تأكل من الأرض أدوها نصيبها، ما تبقاش همك في نفسك فقط، ولكن أعطي الدواب حظها وحقها. وإذا سافرتم في السنة في الوقت الجدب، في الوقت اللي ما فيش فيه في الأرض شيء، يقول لك: أسرعوا عليها السير. هذه رحمة بالبهيم، تسرع السير بحيث توصل لمكان فيه كلاء فيه ماء فيه كذا، فتعطي البهيمة حظها. فكأنه في المكان الضيق، المكان الصعب، المكان اللي فيه جدب، هنا أسرع، ما تبكس في هذا المكان. المكان اللي فيه خصب، اللي فيه خير، ما أخر شوية، الإبل تأخذ حظها وأنت تأخذ حظك، والمسافرون معك أيضا يأخذون حظهم من هذه الأرض. ويقول: وإذا عرستم بالليل. التعريس معنى النزول بالليل للراحة، النزول بالليل هذه للمسافر، المسافر يعرس بالليل، معنى أنه ينزل تعب بقى من السفر بالليل، فنازل في آخر الليل يستريح بعد أن يصلي الفجر مثلا. فيقول: إذا نزلتم من آخر الليل في هذا الوقت فاجتنبوا الطريق، اجتنبوا الطريق. قارعة الطريق معناه الطريق العام المخروع اللي الناس رايحة دي يعني، اللي الناس رايحة دي يعني. بالنهار الناس رايحة دي يعني، بالليل الدواب تجري فيه، وشيء مشاهد في كل الطرق، تلاقي ان بالليل وانت رايح المسجد عند الفجر قبل الفجر تلاقي الطريق العرس بتجري، الفران بتجري، اشياء بتخرج من جحورها مطمئنة ان ما فيش ناس في هذه الاماكن الا قليل، الاخرى عايزة رزقها تاخد رزقها، رزقها في الطريق المقروع، الطريق اللي الناس بتمر فيه أثناء المسافر، حاجة وقعت من المسافر، نزلوا في مكان أكل وسابوا حاجات فيها، تطلع الدواب بتاخد حظها بالليل، خلقها الله وجعل لها أرزاقها، في تعابين، في حيات، في عقارب، في كذا في كذا، هذه الأشياء تنتهز فرصة قلة الرجل بالليل، فتخرج إلى قارعة الطريق، الطريق اللي انت بتمشي فيه بالنهار بالليل تخرج هذه الدواب فيها. في المدن يمكن يكون الأشياء المؤذية قليلة، ولكن في الصحارى تيجي من الصحراء تدور على رزقها في هذا الطريق، عارفة أن في آدميين مروا في هذا الطريق ضروري يسابوا أكل وأعملهم حاجة تأخذ هي رزقها منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرك ما تنامش في هذا الطريق بالليل، عايز تنزل خد جنب، خد أماكن جانبية. أما قارعة الطريق لا، الله دل هذه الحيوانات وهذه الوحوش وهذه الأشياء على مكان رزقها، هنا مرة آدمي يبقى حيكون ساب حاجة في الطريق، ناخد رزقنا من هذا المكان. فلو أنت مولود في هذا المكان معرس فيه، ما تأمنش أن طلعت حية مرت بجوارك تتفزع أنت، حتى ولو لم تؤذك، لو ما أذتكش تفزع من منظرها، فكيف لو أنك أردت تتعرض لها فتعرضت هي لك فتؤذيك ما في الطريق من أشياء، يقول لك ما تنزلش في هذا الطريق. وخاصة أن المسافر حينزل ليه في الطريق؟ حينزل للتعريس عشان يستريح ينام، فلو أنه نام ممكن شيء يؤذيه وهو نائم، فلذلك قال لك خد ما تنزلش على قارعة الطريق، ولكن خد على جانبات الطريق، انزل شمال انزل يمين، انزل في طريق جانبي، حسي بالطريق المقروع هذا حتى لا تتأذى أنت فيه. فيقول: إنها مأوى الهوام بالليل، تخرج الهوام بالليل تأخذ أرزاقها من هذا الطريق. يستحب أن يقول وقت السحر، ذكرا من الأذكار يقوله في وقت السحر، ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر، يعني جاء لوقت السحر، يقول: سمع سامع بحمد ربنا وحسن بلائه علينا، سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار، عائذا بالله من النار. سمع سامع برواية، رواية أخرى سمع سامع، سمع سامع، والمعنى سمع سامع يعني إحنا اشهدوا علينا يا من تسمعون أننا نذكر الله عز وجل في هذا الوقت. من يسمعك؟ يسمعك من حولك من الإنس، يسمعك من حولك من الدواب، الجماد، الملائكة، الجان، فكأنك تشهد خلق الله إحنا ما احناش غفلين في هذا الوقت، في وقت السحر نحن نذكر الله سبحانه. أو سمع سامع، سمع يعني عمل مثلنا وبلغ عنا ما نقوله، إيه اللي بتاع يعني اقتدى بنا من يقتدي بأننا نحسن الثناء على الله عز وجل في وقت غفلة الناس، الناس نايمة وإحنا نذكر الله عز وجل في هذا الوقت. سمع سامع بحمد الله أننا نحمد الله سبحانه، وحسن بلائه علينا، وأن الله عز وجل أنعم علينا بالنعم فنحن نشكر الله على هذه النعم، بحمد الله وحسن بلائه علينا. ربنا، الدعاء الآن بعد المدح والحمد لله سبحانه، الدعاء ربنا صاحبنا، كن أنت لنا الصاحب المصاحب في سفر، لا تتركنا، لا تتخلى عنا، فإننا نحتاجك في كل وقت. وأفضل علينا، ربنا صاحبنا، كن معنا ولا تتركنا، وأفضل علينا، أمن علينا من فضلك، عائذا بالله من النار، يعني نعوذ بالله عوذا من النار، عائذا بالله من النار. يستحب للرفقة في السفر أن ينزلوا مجتمعين، إذا كان الناس مسافرين عن طريق البر، ركبين سيارات، ركبين أوتوبيسات، يستحب لهم إذا نزلوا في مكان للراحة أنهم يجتمعون، لا يكونوا متفرقين. وده مشاهد الرحلة اللي تلاقي الناس تفرقوا دراحنا ودراحنا، على ما تطلع الرحلة يتأخروا جدا وينتظروا لسه واحد غير، ويمكن الرحلة تطلع وينسوا الواحد ده يحتاج في الطريق. فلذلك كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنتوا جماعة مع بعض خليكم بالوراء، محدش يزل يشز ويكون بعيدا. يكره تفرقهم لغير حاجة، فإذا كانوا للحاجة خلاص معذورون. في حديث رواه أبو داود عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهم ما رايحين وهم جايين، ينزلوا في مكان يقوم حبة يروحوا هنا وحبة يتفرقوا بعضهم عن بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. الشيطان بيحاول إنه يلاقي الفرصة للتحريش بين المسلمين، حرش بينهم، يعني يأس إن هم يعبدوه، يأس إن هم يشركوا بالله سبحانه، طيب يدور لهم على حاجة ثانية يقع فيها، وهي المشاحنات، المشاكسات، الاختلافات اللي تكون بين الناس. فتلاقي المجموعة في السفر إذا نزلوا كان بعضهم مع بعض وحسنت أخلاقهم كانت رحلة ممتازة وكان فيها الخير والبركة. إذا كان تسوء الأخلاق بتبقى في الخلاف والتفرق، دول ياخد بعض ونروح المكان الفلاني، نروح المكان الفلاني وما يجتمعوش، وقت الاجتماع فلان اتأخر يجي بعد لأخرك يتعاركوا مع بعض، تلاقي الشيطان يحرش بينه في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تفرقوش عن بعض، خليكم في أماكن قريبة بحيث إذا نادى المنادي يلا حنمشي يكونوا كلكم مجتمعين فتذهبون بعضكم مع بعض. قال: فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي سفر بعد ذلك، إلا انضم بعضهم إلى بعض، يبقى بينزلوا في الطريق ينصبوا الخيام عشان يناموا ويعملوا شيء، يكون بعضهم قريب من بعض، ما فيش حد بيمشي بعيدا عن الباقين. الجماعة رحمة، الفرقة عذاب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. التفرق في أي شيء، فالعذاب اللي من وراء هذه الفرقة سوء الخلق، سوء الخلق، المشاحنات اللي تحصل بين الناس، يكره بعضهم بعض، فلان ده مخالف ما محبش أطلع معه في رحلة، كل ما يطلع معانا يمشي لوحده يعمل كذا، يوم الناس الشيطان يلقي في قلوبهم بوسوسته ما ينفر بعضهم من بعض. يقول لنا الإمام النووي: السنة في كيفية نوم المسافر ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه. إذا عرس بليل بمعنى أنه نزل في الليل في أول الليل، نزل في مكان بعد العشاء حينام، فكان يحط إيده اليمين تحت خده صلى الله عليه وسلم وينام. يبقى هنا نومة الإنسان اللي يعني ممكن يقوم في أي وقت ولكن فيها راحة مريحة للإنسان. لكن إذا عرس قبيل الصبح، إذا كان بعد خلاص الصبح فاضل عليه ساعة، فاضل حاجات بسيطة، هنا كان نومة النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة. نصب ذراعه، يعني فرق بين تكون نايم تحط إيدك تحت خدك وتنام، وبين أن تنصب ذراعك يبقى نايم نص نومة، ما هوش نايم على الأرض، مش نايم جسمه، لا بإيده تحت دماغه والمرفق بتاعه هو اللي على الأرض. النومة اللي على هذه الهيئة لو أنه استغرق في النوم يقع الإنسان، لو أنه نايم على هذه السوء عامل كده هو نايم وبعدين راح في النوم يقع، يقوم حينتبه أن هو هنا عشان ما يضيعش عليهم الفجر، ما فيش ساعات معهم، فيش حاجة صحيح حتى لا يضيع عليهم صلاة الفجر. فيعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ده، يعني إذا كان فاضل على الصلاة وقت يسير ما تضيعش عليك الصلاة، وخاصة أن صلاة الفجر وقتها يسير، يعني كل صلاة تبقى ممدودة للوقت للذي بعدها، الظهر ممدود لغاية العصر، العصر ممدود لغاية قبل المغرب، المغرب لغاية العشاء، العشاء لغاية نص الليل طويل. إنما الفجر لا، ده هي كلها ساعة صلاة الفجر لغاية ما قبيل طلوع الشمس خلاص هذا آخر وقتها، طلعت الشمس ما هيش ممدودة لغاية الظهر، لذلك كان يخفض عليهم صلاة الفجر مش ولا تجمع إلى غيرها. الظهر والله إذا نام الجيش كله يجمع الظهر مع العصر، يجوز جمع في السفر الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء ماشي يجمع، إنما الفجر لا تجمع لا على عشاء ولا تجمع على ظهر. يبقى هنا يخاف أن يضيع عليهم صلاة الفجر، فكان ينام على هذه الصورة صلى الله عليه وسلم إذا كان فاضل على الصلاة وقت يسير. تنبيها للناس إن ما تضيعش عليك الصلاة، خاصة الصلاة التي لا تجمع مع غيرها، لا تجمع مع غيرها. يمكن أحيانا كان يجمع الظهر مع العصر، أو في السفر كان يفعل ذلك مع الحالة، المغرب مع العشاء، في الحضر أحيانا كان يجمع دمع صوري الظهر مع العصر، أحيانا المغرب مع العشاء لحاجة من الحوائج، نزول مطر، لوحل في الأرض، لشدة رياح، لمرض عام، أي عذر من الأعذار. أما الفجر لا تجمع مع غيرها، ما فيش جمع الفجر لا مع ظهر ولا مع عشاء، فلذلك أن ينتبه بقى لهذه الصلاة إنها لا تضيع عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قبل الفجر بوقت يسير نام على هذه الهيئة التي ذكرناها. قال العلماء: نصب الذراع لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح أو يفوت أول وقتها. السنة للمسافر إذا قضى حاجته أن يعجل الرجوع إلى أهله، يعني هنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في الصحيحين: السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، السفر يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. تلاقي الإنسان ليه عوائد في أحواله، يقوم يفطر يتغدى يتعشى، ليه وقت منظم في الحضر، لكن إذا سافر بتتلخبط هذا الشيء. وهو مسافر يمكن متعود ينام بعد العشاء مباشرة، لكن في السفر الأتوبيس ماشي بالليل مش جاي له نوم، تلخبطت عوائد الإنسان اللي معتاد عليه، إن هو في الحضر بيدخل دورة المية الوقت الفلاني كذا، في السفر هذا حسب ما تيسر له، ولعله يدخل في دورة المية وما يعرفش يقضي حاجته فيها، لعله يدخل لا يجد ما يتمسح بها أو يغسل به. فلذلك في السفر بتتغير عادة الإنسان، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قطعة من العذاب، أنه الإنسان ما يبقاش مستريح ومستقر وهو مسافر، بل الراحة في القرار في عدم السفر. فيقول هنا: إذا قضى أحدكم نهمته، إذا خلص مسافر من أجل إيه يرجع، يرجع فيخرج إلى الحج، يخرج العمرة، خلص الحج بتاعه العمرة، ارجع لبلدك، ارجع لبيتك، يحتاجك أهلك وإخوانك. والحج والعمرة تلاقيها عجيبة جدا، زي ما ربنا يقول لنا: إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة من الثوب، الثوب تسويب، رايح جاي رايح جاي، يسوب يروح ويرجع، يروح ويرجع. اللي يسافر للحج أو للعمرة يقضي المناسك ويبقى نفسه يقعد هناك على طول، ولكن مجرد ما خلص الحج خلص العمرة عايز يرجع، عايز مثابة، أما يرجع بلده بعد فترة يحن عايز يسافر تاني. راح هناك خلص الحد خلص الأمر عايز عيالي وروح مسافة كده على طول رايح ليه؟ لا هو يقدر يستقر هناك على طول، لا ما إلا من اعتاد على هذا الشيء ومكث هناك وصار من أهل البلد. لكن المسافر دائما بعد ما خلص في الأول ممكن سهل يقول أروح هناك وأقعد على طول، بعد ما خلصت المناسك والعمرة ولقى كل الناس بتسافر هو الآخر عايز يسافر ويجروا على الطيران وعايز يقدم الحجز وعايز يعمل كذا، هو كده الأمر على ذلك. إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يعني رايحين جايين من البيت وإليه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم نهمته من سفره، النهمة معنى المقصود يعني والحاجة، خلصت حالتك ارجع بقى إلى بلدك. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله السنة أن يقول في رجوعه من السفر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناه قبل ذلك، كان إذا قفل من غزو أو عمرة يقول يكبر على كل شرف في أثناء زي ما هو مسافر كل ما ارتفع على مكان عالي جبل ونحوه يكبر الله عز وجل، كذلك في رجوعه عليه الصلاة والسلام يكبر على كل شرف من الأرض يعني على كل مرتفع من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، يحمد ربه أن قدره على السفر ورجع إلى أهله في الطريق يقول ذلك عليه الصلاة والسلام، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول أنس رضي الله عنه فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، والآيبون تائبون عابدون حاملون أو سائحون لربنا حاملون، فلا يزال يكرر الذكر لغاية ما جاء إلى المدينة. يقول لنا النووي رحمة الله عليه يستحب إذا قرب من وطنه أن يبعث إلى أهله من يخبرهم لئلا يقدم بغتة، يعني الآن باتصال بالتليفون قبل ما توصل بيتك والله حنوصله إن شاء الله الساعة كذا، وأهل البيت يستعدون لاستقبال هذا الداعي بنظافة البيت بنظافة الهيئة في النفس بالترحاب بالفرح بالسرور بتحضير الطعام ونحو ذلك. فهنا من هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ما يدخلش المدينة فجأة عليه الصلاة والسلام، ولكن قبل ما بيوصل بيوصل إليهم من يقول أنه المسلمون قادمون. يكره أن يطرق أهله طروقا، إنه يجي ويدخل على البيت على طول أول ما يجي محدش عارف فجأة لقوه في البيت، هنا لعلك تجد ما يضايقك وخاصة إذا كان السفر سفر طويلة. لكن إذا كان إنسان مسافر رايح القاهرة ورجع بالنهار البيت ما هيش إشكال يقدم بالليل ولا بالنهار، لكن إذا غاب فترة طويلة عن أهله يبقى هنا يستحب أنه يعلمهم أنه جاي بحيث يستعدون لاستقباله. يقول في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، كان يعني إذا جاء من السفر يحاول يتأخر صلى الله عليه وسلم بحيث أن يعدل للي يدخل لهم الصبح عليه الصلاة والسلام، وكان يأتيهم غدوة أو عشية، كان يأتيهم إذا جاء من السفر يحب يدخل بيته يا إما غدوة في أول النهار يا إما عشية بعد العصر، لكن لم يكن يحب أن يطرق أهله طرقة يعني لهم في نص الليل يقولون كذا. وطبعا الآن بيبقى هذه الأشياء مش بإيد الإنسان يفعلها، إنه جاءت الطيارة على نص الليل يبقى أبسط ما فيها الاتصال بالأهل إن إحنا جينا حيث إنه يستقبلون هذا الأهل. يقول جابر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. إذا أطال أحدكم الغيبة، يبقى فرق بين أطال الغيبة وبينه متعود بيسافر النهاردة يرجع بكرة ويسافر سفرات سريعة، لكن إذا حيغيب يقعد فترة بحيث أن تتغير الهيئة يتغير شيء في البيت يبقى يصبر على أهله ويخبرهم حتى ينظم بيته قبل مقدمه. فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلة حتى تمطشت الشعثة، حتى تمطشت الشعيثة المرأة إنه لعلها مش تعود زوجها بقى له غايب بقى له شهر أو كده مش مهتمة بنفسها لا بتصرح شعرها ولا بتعمل كده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت عايز تشوف الشيء الجميل أصبر أنت عليه انت اخبرهم انك جاي النهارده بحيث تستعد للقائك، لعلك اذا رايتها على هيئه غير ما انت معتاد عليها يحصل نفور بين الرجل وبين اهله، ولعل المراه انها تستوحش من ذلك ويضايقها انه فجاه دخل شاف على هذا الشيء تتضايق. فهنا لا تضايق نفسك ولا تضايق اهلك، لا تخدم عليهم بالليل الا ان تخبرهم قبل ذلك بموعد القدوم. قال حتى تنطشط الشعثه وتستحد المغيبه. يسمى تلقي المسافرين الجائين من السفر يسمى استقبالهم، يعني أن حد يخرج يستقبله ويساعده على النزول المدين. وكان يقول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فاستقبله أغيلمة بني عبد المطلب فجعل واحدا بين يديه وآخر خلفه. ده يعني طيبة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يستقبلون يطلعوا معهم عيال صغيرين يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ العيال الصغير يركب واحد قدام ويركب واحد وراء ويدخل بهم المدينة. على هذا شيء لطف عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة. يقول عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، وإنه قدم من سفر فسوق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. عبد الله بن جعفر، هذا جعفر أبوه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، جعفر بن أبي طالب يلقب بجعفر الطيار، جعفر الطيار قطعت يداه في الحرب رضي الله عنه فأبدله الله جناحين مكانهما يطير بهما في الجنة حيث يشاء رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي جاله الأول كان عبد الله بن جعفر، خده قعدوا أمامه على الناقة، جاله بعد ذلك ابن فاطمة الحسن أو الحسين رضي الله عنهما أخذه وجعله خلفه ودخلوا الثلاثة على المدينة فوق الداب. السنة أن يسرع السير إذا وقع بصره على جدران قريته، خاصة هذه القرية المدينة النبوية اللي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قرب منها يسرع ليدخلها صلى الله عليه وسلم. فيقولون إنه إذا نظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته حبا يعني في المدينة، فيوضع الراحلة يسرحها يعني. قال وإن كان على دابة حركها من حبها، يعني من حبه للمدينة صلى الله عليه وسلم يحبها. فينبغي على المؤمن أن يحب ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أيضا يقول السنة إذا وصل منزله أن يبدأ قبل دخوله بالمسجد القريب إلى منزله بحسب ما تيسر له أن يصلي ركعتين في المسجد عندما يقدمه. طبعا إذا كان الإنسان جاي ومعه شنط ومعه حاجات وما فيش حد يستقبله تقول روح المسجد إزاي بشنطك وحاجاتك، يبقى أنه حيضيق على الناس المسجد ولعله على ما يصلي تكون اتسرقت الحاجات، يبقى هنا لا يروح بيته الأول يحطها وبعد ذلك يبقى يروح يصلي في المسجد. لكن إذا تيسر هذا الشيء أن في حد استقبله وأخذ الحاجات وبقى متفرغ فليذهب إلى المسجد إذا كان وقت صلاة، إذا كان وقتا مفتوحا فيه المسجد مش هيفتح له مخصوص، إذا كان مفتوحا فليذهب وليصلي فيه ركعتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويدخل المسجد ويجلس عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول النووي إذا كان يعني هذا المشهور إنسانا مشهورا بين الناس والناس يقصدونه، يبقى لو أنه راح بيته هيقول كل الناس على بيته هيقول أقعد في المسجد استقبل الناس وسلم على الناس وبعد ذلك اذهب إلى بيت. إذا كان غير مشهور وما فيش حد كتير حيقصده فليذهب إلى بيته بعدما يصلي الركعتين. فإذا جاء بيته دخل من باب البيت، وكانوا في الجاهلية يدخلون من ظهر البيت، يعني استبشارا إنه الخروج من باب البيت والدخول من ظهر البيت، يعني كأنه شيء يستبشرون بمثل ذلك ويخافوا على أنفسهم الحسد ما حتشوفهم داخل من باب البيت أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم ونزل القرآن يقول لهم ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، فيش بر في ذلك ولا شيء، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. والباب معمول ليه؟ باب البيت تدخل باب البيت ليس من ظهر البيت. وكان أهل الجاهلية يعير بعضهم بعضا بذلك، لما يجي حد من السفر يدخل باب البيت يعيروه بهذا الشيء، فنزل القرآن يلغي هذه العادة الذميمة، لا تدخل باب البيت ليس من ظهر البيت. إذا دخل بيته يستحب أن يصلي ركعتين زي ما ذكرنا يمنعانه من مدخل السوق، وتقدم في الخروج من البيت كذلك. أدب آخر قال يستحب النقيعة والنقيع اللي هي طعام الضيف، يعني طعام الضيف إذا قدم المسافر يكون أهل البيت محضرين له أكل، لا مانع هو يأكل والضيوف بتوعه يأكلون منه، أو هو يصنع طعاما لأضيافه. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في موضع اسمه سرار، قدم إليه راح دابع بقرة وأطعم من معه صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. من آخر بقى ما يذكر يقول: ينبغي للعائد من الحج أو العمرة وهم وفد الله سبحانه، لأننا في الحديث وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر، هؤلاء وفد الله. فيستحب لهذا الوفد اللي راحوا وفد يعني نزلوا على ربهم سبحانه، ضيوف ربنا، فربنا أعطاهم من فضله، فإذا رجعوا يظهر عليهم هذا الفضل في حسن الخلق وفي التغير عن العادات الذميمة. إذا كان له عادات ذميمة قبل الحج والعمرة يبطلها، وهذه من علامات الصلاح ومن علامات قبول العمل أن الإنسان يتغير يزداد خيرا إلى خير كلما ذهب إلى حج أو عمرة، وهذا من علامات القبول. دي حوالي 44 أدبا من الآداب ذكرها الإمام النووي وفصلناها لكم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته سبحانه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.